بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. الكلام في باب التعريف، باب المعرف، وهو المعلوم التصوري الذي يوصلنا إلى مجهول تصوري، الحيوان الناطق الذي يوصلنا إلى معنى الإنسان. وابتدأ المصنف قدس الله نفسه الزكية بذكر تمهيد، وهذا التمهيد يمكن أن يعنون بهذا العنوان: الحاجة إلى مبحث التعريف. ما هي الثمرة من التعريف؟ ما هي الفائدة من مباحث التعاريف؟ نقرأ هذا ونعلق. يقول: كثيرا ما تقع المنازعات في المسائل العلمية. وكل سببها شنو؟ سبب هذا النزاع هو الاختلاف في لفظة معينة في معناها. مثلا انت الان لما تجي الى المتكلمين والفلاسفة، علماء العقائد وعلماء الفلسفة، علماء الفلسفة يقولوا الله موجود والانسان هم موجود، ووجود الله نفس وجود الإنسان. هيك علماء الكلام يقول لا، شوف وجود الله نفس وجود الإنسان، وجود الله سبحانه وتعالى وجود غني لا يحتاج إلى غيره، بينما وجود الإنسان وجود فقير يحتاج إلى غيره. وهذا يصر على كلامه وذاك يصر على كلامه، وكل سببه معنى الوجود، تعريف الوجود. أنت شنو معنى الوجود عندك يا أيها الفلسفي؟ وانت شنو معنى الوجود عندك يا أيها المتكلم؟ هذول علماء الفلسفة يقولوا احنا لما نقول الوجود قاعدين ننظر للمفهوم، ما قاعدين ننظر للمصداق. مرادنا من الوجود يعني ليس بمعدوم، بس الله مثل ما هو موجود يعني مو معدوم، كذلك الإنسان مو معدوم. احنا بال المتكلم وين راح؟ راح للمصداق. وجود الله سبحانه وتعالى خارج غير وجود الإنسان، خارج. أنت تحكي في المفهوم وهذا يحكي في المصدر، فتقع المنازعات كلها بسبب تعريف كلمة ومعنى كلمة وغيرها. حتى السياسية لأجل الإجمال في مفاهيم الألفاظ التي يستعملونها، لأن الكلمة مجملة. شوف السياسيون يجي يوقع لك اتفاقية معينة، الطرف الأول يقصد من هاللفظة كلمة والمعنى من هالكلمة معنى، والطرف الثاني يقصد من هالكلمة معنى آخر، وقد يقع التنازع بعد ذلك فيضطرب حبل التفاهم لعدم اتفاق المتنازعين على حدود معنى اللفظ وتعاريف هذه الألفاظ، فيذهب كل فرد منهم إلى ما يختلج في خاطره من المعنى، وقد لا تكون لأحدهم صورة واضحة للمعنى مرسومة بالضبط في لوحة ذهنه. وأصلا هذا الإنسان لما جاب هاللفظة في النقاش وفي الحوار أصلا ما يدري شنو معناها، شنو تعريفها، فيحصل التنازع. فيقع لتساهله أو لقصور مداركه، إما أنه يتساهل أو هو هذا إنسان قاصر، زين، يعني فهمه ضيق، فهمه محدود بالصورة المطموسة المضطربة، ويبني عليها منطقه المزيف. وقد يتبع الجدليون والساسة عن عمد وحيلة. والواحد إذا وقع في الأمور في بالخطأ والاشتباه واحد يمكن يمشيها، لكن عن عمد مثل الآن أهل الجدل وأهل المغالطة وأهل النقاش يستخدم لك بعض الألفاظ المترادفة أو المشتركة أو المجملة حتى بس قصده يتغلب على الطرف الآخر، تحتمل أكثر من معنى، إليها تعاريف متعددة ويصير التنازع. وأهل السياسة هم بعد ألفاظا خلابة غير محدودة المعنى بحدود واضحة يستغلون جمالها وإبهامها، لأن لها بريق، لأن لها رونق للتأثير على الجمهور، قصده يأثر على الجمهور، وليتركوا كل واحد يفكر فيها بما شاءت له خواطره الخاطئة أو الصحيحة. فيبقى خلوا يجيبوا كلمة من الكلمات الجميلة وخلوا كل واحد يفكر، إن أصاب أصاب بالمعنى وإن أخطأ أخطأ في داهية، ما عنده ما العلاقة. فيبقى معنى الكلمة بين أفكار الناس كالبحر المضطرب، ولهذا تأثير سحري عجيب في الأفكار. إذا الواحد صار ما يفتهم ينبهر بالخطيب، شيء يقول والله هذا الخطيب يفهم. ليش يفهم؟ لأنه يجيب كلمات ما نفهمها، حاجة شلون يأثر في نفسه يعني. سبحان الله، إذا جاب كلمات براقة كلمات جميلة الخطيب، قد كلمات معانيها بسيطة، قد المطالب اللي قاعد يطرحها الخطيب مطالب بسيطة، لكن لأنها بألفاظ رنانة تشوف هذا اللي قاعد يقول والله عالم، هذا ما مو فاهم سوى. ومن هذه الألفاظ كلمة الحرية. زين شنو معنى الحرية؟ زين الحرية إليها معاني متعددة، تارة الحرية بمعنى الحرية الدينية، تارة بمعنى الحرية السلوكية، تارة بمعنى الحرية العقدية. الإسلام يقول أنت حر أيها الإنسان، لكن ما عندنا حرية مطلقة، هدئ نهدك هدايا، لا بد من قيود. فمثلا احنا في الدين نقول لك انت حر، لا إكراه في الدين، حرية دينية، تريد تعتنق اي اسلام اعتنق. ليش؟ ان الاعتقاد بالدين من الامور القلبية، وما يمكن اجبار احد على قلبه وعلى مشاعره وعلى ما امسك قلبك واقول لك اعتقد غصب. كذلك المعتقدات ليش يطلب فيها الدليل والبرهان؟ انت ما تقدر تجبر احد على مشاعره وعلى احاسيسه، لكن في الوقت نفسه نقول لك ترى الخليفه هو امير المؤمنين، وهذا الصحيح، الدين الصحيح هو الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام، بعد غيره ما نقبل. زين كذلك حريه سلوكيه، انت تسوي اللي بتسويه لكن بشرط الا تعتدي على حقوق الاخرين. زين ذاك قضيه سمره بن جندب عنده نخله في بيت احد الانصار، ويجي ويدرعم ويدخل شلون؟ قال انا حر، بعد هذه نخلتي واريد اوصل لها، هي حر بس مو تضر الاخرين، لا ضرر ولا ضرار، احنا عندنا نسوان، عندنا حريم، عندنا ما يصير. او الحريه العقديه، انت حر في افكارك، تبغى تعتقد بما شئت من الاعتقادات، لكن بشرط ان لا تتعدى على الثوابت الدينيه. في واحد يقول لك انا حر، انا بعتقد في الزهره ما شئت من الاعتقاد، ما بعتقد ان هي معصومه. وما يصير التخوض، تصير حر يعني في هالأفكار، يعني حتى على ضروريات المذهب تتعدى، حتى على ضروريات الدين ما يصير. المساحة، مساحة التفكير محدودة على كل حال. ومن هذه الألفاظ كلمة الحرية التي أخذت مفعولها من الثورة الفرنسية وأحدثت الانقلابات الجبارة في الدولة العثمانية والفارسية، والتأثير كلها لإجمالها وجمالها السطحي الفاتن، وإلا فلا يستطيع العلم أن يحدها بحد معقول يتفق عليه. زين ما تقدر تجيب، زين احنا مفهوم الحرية عندنا المسلمين غير مفهوم الحرية عند الغرب. مفهوم الحرية عند الغرب تعال شنو؟ تعال فصخ وتلبس والبنت تطلع من دون شور أبوها، وكل واحد بكيفه، بعد كأن حيوانات، كل واحد ما له علاقة بالثاني. ومثلها كلمة الوطن الخلابة، والله هذا وطني. زين شنو معنى الوطن؟ انت متى يصير هذا شيء اسمه وطن، باللغة، باللون، بالشكل، بالمساحة، باسم البلدة. شنو يجيك مثلا صدام يقول لك والله الكويت هذه من وطن، هذاك فرعه وهذا زين الخلاء، خلاص بعد الناس تغتر، الشعب يقول لك هذا الفرع، يعود الفرع الى الاصل، والناس تغتر هذا الكلام. الخلابة التي استغلها أساسة الغرب لتمزيق بعض الدول الكبرى كالدولة العثمانية، وربما يتعذر على الباحث أن يعرف اثنين، أن يعرف اثنين كانا يتفقان على معنى واضح واحد كل الاتفاق يوم ظهور هذه الكلمة. جيب لي اثنين بس يتفقوا على معنى الوطن في قاموس النهضة الحديثة. فما هي مميزات الوطن؟ أهي اللغة أم لهجتها أم اللباس أم مساحة الأرض أم مساحة أم اسم القطر والبلد؟ شنو الوطن؟ وإحنا الحين تعال زينة في البلد عندنا في القطيف، زينة هو هذه كلها زينة من سيهات لصوفا ومن لاجام لسنابس، هذه كلها القطيف. زين سوق السمك وسوق الخضار عندنا صاير في بطن القطيف. زين سيهات شوي بعيدة، شوف اللي في سيهات قال بروح القطيف، شو توشو وانت في سيهات هو تبع القطيف بعد، كل واحد مسوي له وطن لحاله، ولا في صفوة قال انا في صفوة بنزل القطيف، وحل القديح بس شارعين ثلاثة بيننا وبينهم قال بروح القطيف، شو انت وين قاعد؟
اخيرا فهمنا الحاجة حقتها
دي. شو اشتراني علومة. بل كل هذا غير مفهوم حتى الآن على وجه تتفق عليه جميع، وهذا صعب يعني يقول لك الشيخ المظفر، صعب تجيب تحديد دقيق لبعض المفردات بحيث لا تزيد ولا تنقص. شنو معنى الحرية بشكل تتسالم عليه جميع الناس؟ وطن بشكل تتسالم عليه جميع الناس؟ ذلك أن حقائق الأشياء لا يعلمها إلا الله، هذه كلها تعريف تقريبية. ومع ذلك نجد كل واحد منا في البلاد العربية يدافع عن وطنه، فلماذا لا تكون البلاد العربية أو البلاد الإسلامية كلها وطنا واحدا؟ زين أحن الإسلام يقول لك الوطن مالك أنت هو جميع البلاد الإسلامية، جيت النجف هذا وطن، جيت الإيران هذا وطنك، العبرة بالدين. زين البلاد الإسلامية، فمن يجيب الجهاد يجيب الجهاد عليك، إذا تدافع عن مقدساتك أنت مواجب عليك تدافع عن حضرة أمير المؤمنين وعن حضرة الرسول وعن حضرة. فمن الواجب على من أراد الاشتغال بالحقائق لأن لا يرتطم هو والمشتغل معه في المشاكل، زين إذا تريد تعرف حقيقة من الحقائق، زين الإنسان، الحرية، الوطن، زين الديمقراطية مثلا، أن يفرغ مفردات مقاصده في قالب سهل. هذه المفردات يفرغها في قالب من الألفاظ أو في قالب من المعاني سهل من التحديد والشرح، فيحفظ ما يدور في خلده من المعنى في آنية من الألفاظ وافية به لا تفيض عليها جوانبها، حطه في آنية في كاس، هذا المعنى لا يزيد ولا ينقص. أي وين هالشكل؟ لينقله إلى ذهن السامع أو القارئ كما كان مخزونا في ذهنه بالضبط. أنت العجب الحين تتعجب الخطيب فوق المنبر ساعات يتكلم بكلام ويحدد المعنى اللي يريده ويروح ويجي عليه ويركز عليه، وتالي يطلع لك واحد مفاهم. رايح إلى معنى ثاني، قال أنت قد ذاك اليوم الشكل. زي حين أنا مثلا أجي أقول مثلا الزهراء صلوات الله وسلامه على عبد الله كلمته، ليش سميت بالبتول؟ لأنها لا ترى حيض ولا دم. يجيك واحد يقول لك هذا مو كمال، هذا خلاف الطبيعة، طبيعة المرأة أنها تحيض، فهذه لما تصير حين يجيها الدم هذا خلا نقص وليس بكمال. زي وجي أنت ترد الإشكال وتروح، وجي يجيك واحد كيف تقول ان الزهراء الشكل؟ يا عمي ده اشكال، انا طارح لنا اشكال وارد عليه، مو انا اعتقد ان الزهراء. الله العظيم. او ساعات سيد منير الخباز اذا جاب اشكال يطول
شرح الإشكال، كل ياخذ معه 10 دقائق ربع ساعة وهو بس يشرح في الإشكال، مقدمة وغيره. زين بعض اللي جالسين شنو هذا يعتقد بهالإشكال هذا، ولا قاعد يمهد إلى الإشكال بحيث إنه بعد ما ينتهي منه يجاوب عليه. كما كان مخزونا في ذهنه بالضبط، وعلى هذا الأساس المتين يبنى التفكير السليم. ولأجل أن يتغلب الإنسان على قلمه إذا كان كاتبا ولسانه إذا كان مبلغا وتفكيره، لا بد له من معرفة أقسام التعريف وشروطه وأصوله وقواعده، ليستطيع أن يحتفظ في ذهنه بالصور الواضحة للأشياء أولا، حتى تعرف الأشياء تعريف صحيحة وتخليها مخزونة في ذهنك، ثم تنقلها إلى الغير بشكل صحيح، وأن ينقلها إلى أفكار غيره صحيحة ثانيا. فهذه حاجتنا لمباحث التعريف، هذا كله الحاجة. أقسام التعريف، تعريف قلنا كما في الخلاصة حدوى رسم، والحدوى الرسم كل منهما ينقسم إلى تام وناقص. سبق أن ذكرنا التعريف اللفظي، وهو عبارة عن استبدال لفظ بلفظ آخر، أسد غضنفر، غضنفر ليث، ولا يهمنا البحث عنه في هذا العلم. علم المنطق ما له علاقة بالكلمة ومعناها، هذا ترجع إلى القواميس اللغوية، إلى علم متن اللغة، لأنه لا ينفع إلا لمعرفة وضع اللفظ لمعناه، بس أن هذه اللفظة وضعت لهذا المعنى بس، فلا يستحق اسم التعريف أصلاً إلا من باب المجاز والتوسع. يعني هذا أصلاً مو تعريف، استبدلت كلمة بكلمة، ما عرفتش أنت. وإنما غرض المنطق من التعريف كما قلنا هو المعلوم التصوري، مثل الحيوان والناطق، الموصل، والموصل هذه اللي احتلوها الدواعش، إلى مجهول تصوري إلى الإنسان الواقع جوابا عن ما الشارحة أو الحقيقية، مثل ما تقدم. بعد أن يسأل عن التعريف اللفظي يجي يأتي يسأل عن شرح الاسم، ما هو الإنسان، اشرح لي الإنسان. زين ثم يسأل عن وجوده، وبعد الوجود يسأل عن حقيقته. زين فتقول ما هو، ما هي الإنسان، ما حقيقة الإنسان. هذا المنطق يعتني به، بما الواقع في جواب ما الشارحة، والواقع جوابا في عن ماء الحقيقي، ويقسم إلى حد ورسم، وكل منهما إلى تام وناقص. الحد التام مثل تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، وهو التعريف بجميع ذاتيات المعرف بالفتح. الإنسان يسمى معرف، وقع عليه التعريف، بينما الحيوان الناطق هو المعرف، اسم فاعل واسم مفعول، ويقع بالجنس والفصل القريبين. حيوان هو أقرب جنس إلى الإنسان، قلنا الإنسان في السلسلة ثم الحيوان ثم الجسم النامي، فأقرب جنس هو الحيوان،
وأقرب فصل اللي هو الناطق.
الناطق إذا تبى بعد الفصل لأبعد الحساس، لاشتمالهما على جميع ذاتيات المعرف. سمي حتام لأنه يشتمل على جميع ذاتيات المعرف. يعني أنت لما الآن تقول الإنسان، زين حيوان ناطق، حيوان شنو يستبطن في داخله؟ يستبطن في داخله الجسم النامي هذا اللولا، ويستبطن في داخله الجسم، ويستبطن في داخله الجوهر، يعني جميع الجنسيات الأجناس التي أعلى من الحيوان موجودة في الحيوان، مذكورة عبارة في تعريف الإنسان. الإنسان حيوان، الحيوان يتضمن الجسم النامي والمطلق الجسم والجوهر والناطق،
فصل.
الفصل يتضمن هم الحساس عدل الله لا. أو لا ما يتضمن الحساس، الحيوان يتضمن الأجناس والفصول. لما يجي الإنسان حيوان ناطق، ترى تعرفه بس بالحيوان، شيل الحيوان حط تعريفه جسم نامي حساس عدل لا، فصار جسم نامي حساس متحرك بالإرادة. زين يتضمن تعريف الإنسان وهو في، هو داخل في تعريف الإنسان وهو تعريف للحيوان، أي. فإذا قيل ما الإنسان فيجوز أن تجيب أولا بأنه حيوان ناطق، وهذا حد تام فيه تفصيل ما أجمله اسم الإنسان. اسم الإنسان لفظ مجمل، حيوان ناطق فصله، ويشتمل على جميع ذاتياته. الحيوان الناطق هذا في جميع ذاتيات الإنسان. ليش؟ لأن مفهوم الحيوان ينطوي فيه الجوهر، بداية السلسلة، ومطلق الجسم، والجسم النامي، والحساس والمتحرك في الأرض، كلها موجودة في الحيوان. فجميع ذاتيات الإنسان موجودة، وكل هذه أجزاء وذاتيات للإنسان، لمفهوم وماهية الإنسان. ويجوز أن تجيب ثانيا. شلون يصير الجواب؟ تشيل الحيوان وتحط تعريف الحيوان في تعريف الإنسان. يعني تقول الإنسان، تشيل كلمة حيوان تحط تعريف الحيوان. جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق. الناطق هذا فصل للإنسان، الحساس فصل للحيوان. وهذا حد تام أيضا للإنسان بأنه جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق، وهذا حد تام أيضا للإنسان. عين الأول في المفهوم نفسه، ما يتغير، إلا أنه أكثر تفصيلا. هذا حيوان ناطق نفس هذا التعريف لكن بشكل مفصل، لأنك وضعت مكان كلمة حيوان حده التام، وهذا تطويل وفضول، زيادة خير لا حاجة إليه. إلا إذا كانت ماهية الحيوان مجهولة للسائل فيجب. أنت قلت له الإنسان حيوان ناطق، إذا هو ما يدري شنو معنى الحيوان، عدل له لا، تشيل كلمة حيوان تحط التعريف مال الحيوان. ويجوز أن تجيب ثالثا بأنه جوهر قابل للأبعاد الثلاثة، نام حساس متحرك بالإرادة ناطق. يعني أنت شنو قلت؟ تفصيل أكثر. يعني مثلا قلت الإنسان، شلت الحيوان وحطيت تعريفه، قلت جسم نامي حساس متحرك بالإرادة ناطق. زين الجسم شنو معنى؟
جوهر
قابل للأبعاد، نام كمال التعريف، حساس متحرك بالإرادة، شال كلمة الجسم وحط تعريف الجسم. ويجوز أن تجيب ثالثا بأنه جوهر قابل للأبعاد الثلاثة، الطول والعرض والارتفاع، نام حساس متحرك بالإرادة ناطق، فتضع مكان كلمة جسم حده التام فضولا. إلا إذا كانت ماهية الجسم مجهولة أيضا للسائل فيجب. إلا إذا هو ما يدري شنو معنى الجسم تحط تعريف الجسم بعد يرتفع هذا الفضول، يعني يصير هناك ثمرة، لا تكون هناك لغوية. وهكذا إذا كان الجوهر مجهولا تضع مكانه حده التام إن وجد. وبعد إحنا توصلنا إلى أن الجوهر ما فوق جنس من الأجناس حتى نحط حده التام بعد، قال إن وجد، حتى ينتهي الأمر إلى المفاهيم البديهية الغنية عن التعريف كمفهوم الموجود والشيء. مثلا تقول له ترى الإنسان موجود، موجود ناطق مثلا، ما هذا موجود بعد مو من ذاتياته، قلنا من الأعراض سابقا. وقد ظهر من هذا البيان أولا أن الجنس والفصل القريبين مثل الإنسان والناطق تنطوي فيهما جميع ذاتيات المعرف، لا يشذ منها جزء أبدا، ولذا سمي الحد والتعريف بهما تاما. بالجنس والفصل صار الحد تام لأن فيه جميع ذاتيات المعرف. وثانيا لا فرق في المفهوم بين الحدود التامة المطولة والمختصرة. مفهوم يعني شو الفرق بين حيوان ناطق وبين جسم نامي حساس متحرك بالإرادة ناطق؟ هذا طويل وهذا قصير، المفهوم واحد لكن، إلا أن المطولة أكثر تفصيلا فيكون التعريف بها واجبا تارة إذا كان السائل غير عالم، وفضولا أخرى إذا كان السائل عالم. وثالثا أن الحد التام يساوي المحدود في المفهوم. مفهوم هذا مفهوم الإنسان، الحد التام الحيوان الناطق نفس المحدود، نفس الإنسان في المفهوم، مفهوم هذا نفس مفهوم هذا كالمترادفين. فيقوم مقام الاسم بأن يفيد فائدته بالتفصيل ويدل على ما يدل عليه الاسم إجمالا. يعني هذا حيوان ناطق يفيد بالتفصيل المعنى، بينما الإنسان يفيد نفس المعنى لكن بالإجمال، وإلا هي نفس الفائدة نفس التمرة الثمرة، غاية ما في الأمر هذا بالإجمال وهذا بالتفصيل. ورابعا أن الحد التام يدل على المحدود بالمطابقة، الحيوان الناطق يدل على الإنسان بالدلالة المطابقية وليس بالدلالة الالتزامية أو الدلالة التضمنية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.